السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يوفقنا لعمل الطاعة والقربة، وأن يجعلنا في كل آن وفي كل حال وفي كل موسم من المسابقين إلى الصالحات والمحصلين لأعظم الأجور وأتم الحسنات، وأن لا يخذلنا وأن لا يبعدنا وأن لا يقصينا بمنه وكرمه، إنه جواد كريم رحيم الرحمن. أيها الإخوة، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نستكمل ما كنا قد ابتدأناه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، ذكرها الفقهاء في هذا الباب العظيم، وهو باب الفرائض. ولا يزال الحديث موصولا في القسم الثاني فيما يتعلق بمسائل الحساب، كيفية قسمة المسائل التي يرد فيها بعض الغموض أو الإشكال أو التنازعات. وكان في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الخنثى، وأظن أننا ذكرنا جملتها ولم تبقى إلا يعني إن لم يبق منها إلا نزغ يسير، فلعلنا بإذن الله أن نأتي عليها ثم ننطلق إلى الباب الذي بعده. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والخنثى المشكل يأتي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والخنث المشكل يغيث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قد ذكرنا لكم أن محل الكلام هو في الخنثى المشكل، لا مطلق الخنثى. فالخنثى وهو من له آلتان، أو من له آلة لا يعلم أهي آلة رجل أم آلة أنثى، فإن هذا ليس بمشكل حتى يتعذر العلم حاله، أهو رجل أم هو امرأة. قد ذكرنا الإشارة إلى ما يتعلق بكيفية الدلالة على ذلك، أليس كذلك؟ نعم. فهنا نقول إذا محل الكلام الخنثى المشكل، والخنثى المشكل تتعلق به مسألتان. مسألة الخنثى المشكل الذي إيش؟ الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله. فهذا له أحوال. نعم. والثاني الخنث المشكل الذي لا يتضح حاله، وسنأتي إليه بإذن الله جل وعلا. فإذا محل الكلام الآن في المسألة الأولى، وهو الخنث المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، فهذا عند أهل العلم أنه يورث في المسألة، أو تجعل مسألة له على أنه ذكر، وتجعل مسألة على أنه أنثى، ثم ينظر في اليقين. فما كان لأحد من الورثة شيء متيقن فيأخذه، وما كان مشكوكا فيه فإنه يوقف، يجعل المال موقوفا. فذكرنا إذن أن أحوال الورثة بالنسبة إلى ذلك على ثلاثة أحوال، وهو إيش؟ أن يكون في إحدى المسألتين لا يختلف إرثه، فهذا يأخذ إرثه كاملا. والثاني أن يكون في إحدى المسألتين ساقط، فهذا لا يأخذ شيئا. والثالث أن يكون يأخذ في كلا المسألتين لكن في إحداهما أقل من الأخرى، فهنا نعطيه الأقل ونجعل المال الباقي موقوفا. واضح يا مشايخ؟ بيان ذلك بالمثال، بيان ذلك بالمثال. يحتاج إلى مثال ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى المثال. اليوم أظن خاشع. لو قلنا مثلا هلك هالك عن زوج، زوج وبنت وعم خنثى، واضح؟ فهنا نفترض في إحدى المسألتين أن العم ذكر، فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والعم في حال كونه ذكرا فله الباقي، فتكون المسألة من كم؟ من أربعة، للزوج واحد وللبنت اثنان وله واحد. نعم. فإن كان إيش؟ أنثى، فيكون المسألة الزوج له أيضا الربع والبنت لها النصف، وهي ستكون عمة، أليس كذلك؟ عمة خنثى، فهي من ذوي الأرحام فتسقط. فإذا المسألة من أربعة، له الربع واحد واثنان، وتكون في المسألة غد. فبناء على ذلك يقول أهل العلم، نعم، ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع، فهنا يظهر بينهما تماثل، فيكون أصلها من أربعة، نعم، للزوج كم؟ نعم. لا ما صارت ثلاثة، هذه ما صارت ثلاثة، لحظة أنا سأخبرك، هذه إذا احتيج إلى الرد فيها بعد ذلك، لكن هي الآن يحتمل أن يكون ذكرا. فعلى كل حال، يعني إن أردت أن ننهيها، يعني لو كانت أنثى فستكون المسألة من ثلاثة، فتكون إيش؟ بينهما مباينة، فتكون من 12. يعني إذا أردنا أن ننهيها بالمرة فنقسم 12 على 4 ليخرج الجزء التام، تكون 3 وهنا 4. نعم. ففي هذا 1 في 3 فله 3، وهنا 1 في 4 ف4. نعم. هذه 2 في 3 ب6 و2 في 4 8، ستأخذ 6. لماذا؟ لأنه هو المتيقن. والباقي كم؟ 3. 3 يكون إيش؟ موقوف. يمكن أن يكون ذكرا فيأخذه العم، نعم، ويمكن أن يكون أنثى فيعود على الورثة في هذه المسألة، اللي هي يكون له للزوج واحد من ثلاثة ثلث المال، ويكون للبنت اثنان من ثلاثة ثلث المال. واضح يا أخوان؟ مسألة أخرى، هذه يعني طبعا ما اتضح فيها تأثير الخنثى على الورثة، لكن لو افترضنا مثلا أن عندنا في مسألة أخرى إيش؟ أم و إيش؟ يعني أخت شقيقة و أخت أو ولد أب وأخت لأب، خلها تكون أخت لأب وولد أب خنثى. نعم. فهنا نفرض المسألة على أن الولد الأب إيش؟
يكون لك. فستكون المسألة من كم؟ المسألة للأم كم؟ السدس، وللأخت الشقيقة النصف، نعم، والباقي لهما، نعم. فالمسألة من 6, 1, 3, و2، نعم. طبعا ستكون المسألة فيها انكسار، فيكون عدد رؤوسهم كم؟ 3، لأنه ولد، و 3 في 6 18، نعم. سيكون للأم 3 وللأخت الشقيقة 9 ولهم 6. كم يكون للأخت لأب 2 وهذا له 4. إذن والمسألة الثانية أن نفرضه أنثى، نعم. فسيكون ستكون المسألة من كم؟ الأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف، أليس كذلك؟ وهما لهما السدس، لهما السدس. يعني حتى نخرج من المسألة، لو كان في المسألة ما يكون فيها رد، ما نريد يكون فيها إشكال، لا يكون في المسألة عم، فهنا سيكون العم ساقطا لوجود الألد، لكن هنا سيكون له الباقي، واضح؟ فالمسألة ستكون من كم؟ من 6، لأن بينهما تماثل ومداخلة. الأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب، نعم، سيكون إيش؟ لها السدس 1 مع 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 من؟ مع الأنثى، ستكون أختها، فيشتركان في السدس. طبعا سيكون والباقي 1، سيكون فيه انكسار على الاثنين، سيكون 2 في 6 كم؟ ب12 2 6 2 2. إذا كان 2 هنا للأختين لأب، سيكون لكل واحد 1، وهذا الاثنان لمن؟ للعم، نعم. فإذا بين ننظر بين 6 و18 يكون بينهما موافقة، بينهما موافقة. هذه 12 لا تدخل في 18، لكنهما ينقسمان على 6، على 6، نعم، ب3 3 ب36، نعم، 36 على فيها 3 وفيها 2. فعندنا إذا من له شيء فيأخذه، نعم. فالأم 3 في 2 ب6 و2 في 3 ب6، إذا لا يختلف ميراثها، سترثه في كلا الحالين سواء، نعم. الأخت الشقيقة 9 في 2 ب18، وهنا 6 في 3 ب18، أيضا لم يختلف إرثها، لم يختلف إرثها. كان ودنا بأحوال تختلف فيها الإرث، لكن ما جاء، نعم. الأخت هنا، إذن 18 و6 24، 24. هنا العم في هذه المسألة سقط، أليس كذلك؟ وهنا أخذ كم؟ 3، أليس كذلك؟ فنقول إذن يوقف، لا يوقف المال، فالذي يوقف كم؟ إيش؟ 6 و18 كم؟ 24. كم الذي يوقف؟ 12، نعم. إن كان ولد الأب هذا ذكرا فسيسقط العم وسيأخذ 12 من؟ الأخت لأب والأخ لأب، أليس كذلك؟ وإن كان الولد لأب هنا إيش؟ أنت فسيأخذون كم؟ 9، أليس كذلك؟ 2 في 3 سيأخذان 6، وسيكون للعم 6. يعني هذا المال ال 12 يمكن أن يكون للأخت لأب والخمثة، ويمكن أن يكون نصفه لهم ونصفه للعم، فلننتظر. واضح يا أخوان؟ نعم. فهذا إذن ما يسمى بالوقت. إذن تجعل المسألة على أنه ذكر، ومسألة على أنه أنثى، ثم ينظر بين هذه بالنسب الأربع، ثم تجعل المسألة فمن له شيء متساويا في كلا المسألتين أخذه، ومن كان له في كلا المسألتين إرث لكن بعضها أقل من بعض يأخذ الأقل، ومن سقط في إحدى المسألتين فإنه لا يأخذ شيئا ويوقف الباقي حتى ينظر في حال ذلك الخنثى. في حال ذلك الخنثى، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. لو اصطلح الخنثى معهم على شيء فهو على ما يصطلحان عليه، يعني قال أنا سأأخذ كذا وأنت تأخذ كذا، فهو ما على ما يصطلحان عليه إذا كان بالغا. إذا كان بالغا بقي أن نعرف هنا أن الخنثى ليس في كل الأحوال أنه وارث بالاعتبارين، فقد يكون وارثا باعتبار واحد. يعني فرضا لو افترضنا مثلا في مسألة، لو افترضنا مثلا أن فيه زوج أخت شقيقة وولد أب خنثى، نعم، فإذا افترضناه ذكر فهنا الزوج له النصف، أليس كذلك؟ والأخت الشقيقة لها النصف وهو له الباقي، يعني ساقط، انتهى المال. طيب لو افترضناه أنثى، نعم، طبعا هنا من اثنين واحد واحد لا شيء، نعم، لو افترضناه أنثى فهنا سيكون للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولها السدس، نعم، فستكون مثلا من ستة له ثلاثة، ثلاثة واحد ستعود إلى سبعة، ثم تكون مثلا من 14، ثم نقسم كل واحد ما يأخذه ويوقف الباقي. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذن في إحدى المسألتين، في إحدى المسألتين يمكن أن يكون الخنثى يرث بحال واحدة، أن يرث بحال واحدة وهو كونه أنثى، وفي بعض المسائل بالعكس يرث بكونه ذكرا. لو افترضنا مثلا مثل مسألة العم، المسألة العم الأولى لو عم خنثى فقد يكون عمة وقد يكون عما، إذا كان ذكرا ورث، أليس كذلك؟ وإذا كان أنثى لم يرث. واضح؟ فإذا يمكن أن يكون كذلك. في الحالة الثالثة أن يكون في كلا الحالين إرثه واحد، وهو كونه أنثى أو ذكر، وهو مثل ولد الأم كذا ولا لا، الأخ لأم، سواء كان ذكر أو أنثى لا يختلف الحال، لا يختلف الحال. الحالة الرابعة أن يكون وارثا في الحالين متفاوتا، يعني لو افترضنا مثلا هلك هالك عن زوج، نعم، وولد خنثى، نعم، فالزوج هنا له، نعم، الربع، وولد الخنثى له، إذا قلنا أنه ذكر هنا فله الباقي. في الحالة الثانية، نعم، لو افترضنا أنه أنثى، لنفرض طبعا في المسألة أحد علشان ما يكون فيها رد فيكون نفس الإرث، فسيكون له الربع والأنثى لها النصف، لكن لو افترضنا مثلا في جدة أو كذا، حتى يعني لنقول جدة يكون لها هنا السدس وهنا لها السدس حتى يعني ما ينتهي. فإذا هو ورث في كلا الحالين، لكن إرثه في كونه ذكر أكثر من إرث في كونه أنثى، ولا لا؟ يعني لو افترضنا المسألة من كم؟ 6 و4، كم يكون أصلها؟ 12، نعم، هنا الربع 3 والسدس كم؟ 2، والولد سيكون له 7، وهنا لو سيكون أيضا من 12، إيش؟ الربع 3 والنصف كم؟ 6 والسدس 2. طبعا فيها أيضا رد، لكن إرثه هنا أقل من إرثه هنا، أليس كذلك؟ فإذا قد يتفاوت إرثه بحسب الحال. فهذا إذا أحوال إرث الخنثى أنه قد يتفاوت، وفي بعضها يرث بكونه أنثى لا بكونه ذكر، في بعضها يرث بكونه ذكرا لا بكونه أنثى، في بعضها يرث في كلا الحالين إرثا واحدا في الحالة الرابعة أنه يرث في كلا الحالين، لكن يكون إرثه في إحدى الحالين أكثر من الحال التي من الأخرى. إذن هذا ما يتعلق بالحال الخنثى، الحال الأولى وهي الحال التي يرجى اتضاحه، فإذا اتضح تبين المال الموقوف وقسمناه كيفما اتفق، واضح؟ لكن قلنا أنهم يمكن أن يصطلحوا، يتفقوا هو والخنثى إذا كان رشيدا بالغا يمكن أن يتفقوا على شيء وينتهون، لأنه له أن يتبرع بماله ولهم أن يتبرعوا بأموالهم، فكيفما اتفقوا فذلك إليهم. واضح يا أخوان يا مشايخ؟ نعم. الحال الثانية وهي الحال التي ذكرها أو نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، لأنها يعني هي الأكثر إشكالا، الخنثى المشكل إذا لم يتضح حاله، إذا لم يرجى اتضاح حاله. وقلنا الذي لم يرجى اتضاح حاله بأن يكون إيش؟ مات صغيرا قبل أن يعلم أهو ذكر أو أنثى، أو أنه بلغ وبقي الإشكال، لم ينبت له الشعر في لحيته، لم يتفلك صدرها حتى يعلم أنها بنت، لم يعرف خروج المني من مخرج الذكر أو مخرج الأنثى، أو لم يخرج منها، لم تحض، يعني المهم أنها بقي أمرها مشكلا، بقي أمر ذلك الخنثى مشكلا، فعند ذلك ما الحل؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. تعرفون كيف؟ يعني يورث بكونه ذكرا ثم يورث بكونه أنثى ثم يجمع المسألتين ثم تقسم على اثنين ويأخذه. يعني مثلا، واضح ولا يحتاج إلى مثال؟ بلا شك أنه يحتاج إلى مثال. يعني لو افترضنا مثلا أن عندنا إيش؟ زوج، خلوها نفس ابن وولد خنثى، نعم، فهنا نعتبره ذكر، فالزوج كم له؟ الربع، والابن مع الابن لهما ايش؟ الباقي. المسألة من 4 1 و3 يكون فيها كسر، يعني على عدد رؤوسهم تكون المسألة من 8، للزوج 2 ولهم 6، كل واحد 3، نعم. والحالة الثانية أن يكون أنثى، فهذه إذا اعتبرناها أنثى فسيكون الزوج له الربع، نعم، والزوج يأخذ لم يختلف ميراثه فسيأخذه كاملا، والابن مع البنت سيكون لهم الباقي، فالمسألة من 4، الزوج له 1 و3 لهما، هذا له كم؟ 2، وهذا له 1 على ما تعرفون. فإذا المسألة ستصح من كم؟ من كم؟ 8 و4 بينهما من 8، نعم، بينهما مداخلة، فإذا سيكون الزوج له 2 من 8، أليس كذلك؟ والابن ما حاله؟ إما أن يأخذ كم؟ 3 أو يأخذ 2، فهنا كم يأخذ؟ نعم، يأخذ كم؟ 4. الآن هو لن يتضح الخنثى، والخنثى كم سيأخذ؟ نعم، طيب هنا في هذه المسألة كم؟ في هذه المسألة أخذ سيكون له 3، وفي هذه أخذ 2، الخنثى هنا في هذه أخذ 3، وفي هذه أخذ 1، فهم يقولون الأصل 8 يضرب في 2، نعم، ثم يكون الأصل كم؟ 16، نعم، فمن له شيء يعني في كلا المسألتين سيأخذ كاملا، سيأخذ الزوج 4 من 16 الذي هو الربع، ثم نجمع تهامة هنا وهنا كم؟ هنا ثلاثة واثنين كم؟ خمسة. خمسة في اثنين عشرة، عشرة على اثنين سيكون كم؟ سيكون له كم؟ لا سيكون له خمسة. نعم، وهذا ثلاثة وواحد نعم أربعة، أربعة على اثنين فيها أربعة على اثنين لا أربعة في اثنين على سيكون له لا 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 يكون له أربعة، سيكون أربعة. فإذا لاحظ هنا لا فيها إشكال لا 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 هو إما أن تكون سهامه ويأخذ ها لا لا هي لابد أن كيف تضرب في اثنين بدون ها لا هو يأخذه مقسوما إما أن يأخذ
ها أصل
المسألة ما قصرناها بالجانب 16 على 8 فيها لا هي نفسها
لا 4 و 8
أي
أصل المسألة الأول 4 والثانية
8 أي طبعا هي سيكون كم هنا هنا 1 وهنا 2 نعم 1 في 3 ب 3 و 2 في 2 ب 4 نعم أي هذا صحيح لأن هنا ما أخذ عفوا هذا هو محل الخطأ أننا هنا قسمنا لم نعم فإذا إذا افترضنا مثلا لما جعلنا الأصل ثمانية فسنقسم حتى يتبين جزء السهم فهنا جزء السهم اثنان نعم وهنا واحد فمن له شيء من هذه أخذه مضروبا فيما فوقه اثنان في واحد اثنان وهنا كم كان هنا أخذ واحد في اثنين باثنين هو أخذ اثنان في كلا المسألتين نعم لكن هنا ثلاثة في واحد بثلاثة واثنان في اثنان بأربعة أربعة وثلاثة سبعة سبعة في اثنان سبعة في اثنان بأربعة عشر أليس كذلك نعم سيكون له كم سبعة من 14 سيكون له سبعة من 16 هنا ضربناها في اثنين لأنها مجموع مسألتين مجموع حالين فيكون أصلها فبدل أن كان يأخذ النصف الآن هو كان لو كان ابنا الأصل يأخذ النصف أليس كذلك والنصف كم هو لا ما يأخذ سبعة هو سيأخذ ثلاثة ونصف اختلطت عليه لا هو يأخذ هذا لا لا بلى هو نعم وهذا سيكون مجموع سهاما كم ثلاثة في واحد بثلاثة وواحد في اثنين باثنين نعم ثلاثة واثنين خمسة سيكون ايش اخذ خمسة باعتبار انه باعتبار انه خنثى فيها شيء غير واضح نعم ها والاثنين هو أخذ أربعة الزوج أخذ أربعة لأن ضربنا في اثنين نعم فسبعة وأربعة 11 وخمسة 16 فإذا في هنا أخذ الابن سبعة من 16 بينما في هو الآن في هذه المسألة كم سيأخذ ثلاثة من ثمانية وفي هذه اثنان من أربعة أليس كذلك؟ يعني ينقص ميراثه بحسب أنه كما لو كان هذا نصفه ذكر ونصفه أنثى فانظروا مع أنه ولد أنثى لم يأخذ مثل أخيه لأنه ليس بنتا فيأخذ نصفه وليس ذكرا فيأخذ مثله واضح؟ وليس أنثى فيأخذ نصف السبعة وليس ذكرا فيأخذ مثل أخيه مثل أخيه يعني شوي حصل فيها اللبس نعم فهذا طريقتهم أنهم يجعلون المسألتين كاملة ثم يضربونها في اثنين ثم يقسمون كل واحد على ما أخذ في المسألتين فيكون من ذلك مجموعهما طيب نأخذ مسألة أخرى يحتاج خاف نأخذها وتصير فيها نفس الإشكال خلنا يعني لو افترضنا مثلا ابن وابن وخنثى ولد خنثى فهنا ايش يعني ستكون سهلة إن كانوا ثلاثة أبناء نعم اعتبرناه ذكرا أليس كذلك فستكون مسألة من ثلاثة واحد 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 وإن اعتبرناه أنثى نعم فستكون مسألة من كم من خمسة أليس كذلك اثنان واثنان وواحد فالمسألة من كم إذن ستكون من 15 15 على 3 فيها الخمسة و15 على 5 فيها الثلاثة ثلاثة في في بخمسة واحد في خمسة هنا بستة وهنا بخمسة يعني لو افترضنا أنه سيكون يعني سيمكن اتضاحه فإن سنعطيه الخمسة وحتى يبقى الباقي موقوفا لكن هنا ليس لن يتضح حاله فهنا إيش نجمع ما له ثم نقسمه على اثنين واحد في خمسة بخمسة واثنين بستة ستة وخمسة على 11 11 على اثنين فيها خمسة ونصف نعم وهذا مثله خمسة ونصف وهنا واحد في خمسة بخمسة وواحد في ثلاثة بثلاثة كم يكون خمسة وثلاثة ثمانية ثمانية قسمة اثنين فيها الأربعة لو جمعنا هذا خمسة ونصف وخمسة ونصف 11 وأربعة كم 15 15 إذن هذا أخذ بنصف على نصف إرثه على أنه أنثى ونصف إرثه على أنه ذكر لأن لو كان أنثى لأخذ نصف 2.5 اللي هو 2.75 أليس كذلك نعم ولو كان ذكرا لأخذ مثله لكن هنا أخذ أربعة لأنه ورث بنصفه كونه أنثى كونه بنت ورث بنصفه كونه ابنا واضح يا مشايخ نعم يعني هو ما تضرب الجامعة الأصل تضرب نفس المسألة ثم تقسم نعم واضح يا مشايخ ما يتعلق بإرث الخنثى أو هو لا زال خنثى هذا واضح أو هي ملتبسة كأصلها نعم استعن بالله
يقول رحمه الله باب ميراث المفقود
هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث المفقود والمفقود هو الذي انقطع العلم بحاله فالفقهاء رحمهم الله تعالى والفرضيون يبحثون في هذا الباب أحكام توريثه يعني فيما لو مات أحد أقاربه هل نورثه أو لا نورثه وأحكام ورثته متى ينتقل المال منه إلى ورثته ومتى يبقى له فإذا هذه كلها داخلة هنا والمفقود إذا رجع سواء قسم المال أو لم يقسم فإن ماله يرجع إليه بكل حال فلو افترضنا مثلا أنه تصور أن المفقود ميت لكنه جاء بعد 20 سنة فنأتي إلى فلان وفلان وفلان الذين ورثوه نقول ردوا ما أخذتم وحتى ما أنفقتم وأتلفتم، لأن المال تبين أنه ليس بحق لكم وليس بباق يعني في ملككم، فيرجع إلى صاحبه كاللقطة وكالأشياء الضالة والضائعة، يرجع بها إلى صاحبها، ليس كذلك؟ فإذن يرجع إليه. لكن الكلام هنا في مفقود انقطع خبره ولما يتبين حاله، فما الحكم في هذا؟ هو ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. ولعلك أن تعلم أنه بدأ هنا بالقسم الأول، وهو حكمه من جهة بقاء حياته وإرثه لمورثيه، إرثه لمورثيه، يعني فيما لو مات له أب أو أم أو أحد من يرثهم. نعم.
وإن
نعم.
كان غالبه هلاك كما غالب في المركب فسلم قوم من قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد
ثم نعم عندك تلف؟
نعم.
تلف أو فقد سهل. نعم.
ثم يقسم ماله
لا عندك منذ تلف انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، التلف ما تصلح. نعم.
انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله
فيهما.
ماله فيهما.
إذن كيف الحكم في المفقود؟ المفقود طبعا من المسائل المشكلة من جهة الحكم ببقاء حياته أو عدمها، والفقهاء رحمه الله تعالى على اختلاف طويل فيما يتعلق بأحكام المفقود، هل يبقى له حكم الحياة أم أنه يحكم فيه عليه بالممات، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة، منها حكم زوجته لو أرادت النكاح، ومنها ولايات النكاح وولايات المال ونحوها، ومن ذلك أيضا ماله كيف يورث وكيف يتصرف فيه، كله متعلق بذلك. فاختلف الفقهاء كيفية التعامل مع المفقود، فالحنابلة رحمه الله تعالى على تقسيم خاص بهم خالفوا فيه الجمهور، فجعلوا المفقود على حالين، إما أن يكون حاله غالب حاله السلامة، وإما أن يكون غالب حاله الهلكة. فالسلامة مثل الأسر، فالأسير في الغالب أنه يسجن ويترك لا يقتل، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب في الأسير، فالغالب أنه يترك. نعم. أو كان في سفر فلعله نعم استقر في بلد فأنس بها وبأهلها. نعم. فإذا غالب ذلك السلامة فهذا له حكم، وأما إذا كان غالبه التلف فله حكم آخر، مثل أناس غرقت بهم السفينة وهو في تلك السفينة ولا يعلم أهو حي أو هو ميت. نعم. أناس ذهبوا إلى معركة فرجعوا ولم يرجع، وإنما فقدوه في أثناء القتال. نعم. فهذا الغالب عليه الهلاك. فالفقهاء الحنابلة يقولون هنا في المسألة الأولى ينتظر 90 سنة إلى أن يبلغ عمره 90، لأن الغالب للإنسان أن لا يعيش بعد 90، فإذا كان فقد عمره 20 فينتظر 70 سنة، وإذا فقد وعمره 70 فإنه ينتظر إلى 90، وإن فقد وعمره 88 فينتظر 2، وظاهر الكلام حتى ولو قلت المدة، يعني فقد عمره 89.5 فإنه إنما ينتظر إلى تمام 90 لأنه لا يعيش في الغالب بعدها. واضح؟ نعم. ولذلك قال انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فإن كان فقد في 90 سنة أو أكثر فيقولون يضرب له الحاكم مدة، الحاكم هو الذي يحكم في هذا بحسب ما تبين له. أما إن كان في ذلك غالبه الهلاك في مثل المسائل المتقدمة يقولون ينتظر 4 سنوات، فإذا لم يأتي يقسم ماله ويعتبر كأنه في عداد الموتى. واضح يا أخوان؟ لماذا حدوها ب4 سنوات؟ قالوا أنها في 4 سنوات إيش؟ تنتهي القوافل وتذهب وتعود، ولا بد إذا بقي له علم أو ذكر نعم فإنه لا بد أن يصل في 4 سنوات، ولا يمكن أن يبقى بعد 4 سنوات بدون علم. فلما كان ذلك هو الغالب جعلوه حكما لمن هلك في مثل هذه المهالك. هذا على كل حال هو طريقة الحنابلة. الفقهاء لهم مذاهب كثيرة، من الجمهور يرون أنه لا يحد بحد ولا يفرق بين الحالين، بل الحاكم يجتهد في ذلك بحسب ما يتبين له. ولا شك أن هذا من جهة، يعني القول من أن الحاكم يجتهد فيه نعم يعني له اعتبار، خاصة في هذه الأزمنة التي إيش قل فيها الفرق بين حال الهلكة وحال السلامة. يعني حال الهلكة وحال السلامة فيما مضى بينهما فرق شاسع، لكن في هذا الوقت في الغالب أنه يصل الخبر ولا يعمى هذه المدد الطويلة. فبناء على ذلك يعني ما جرى عليه جمع من الفقهاء خاصة في هذا يمكن أن يكون مما يعني مما يقوى خاصة في هذه الأزمنة التي تقاربت فيها الأمور ويعني اتسمت بالوضوح أو بإمكان الوصول أو ب يعني ما وجد جد من الآلات وما حصل من تقريب المسافات وغيرها التي لا يخفى لا تخفى فيها الأخبار ولا تنقطع فيها الأصحاب، ويمكن في ذلك الصلة والتواصل. فكان يعني جعل ذلك إلى الحاكم في مثل هذه الحال أقرب. على كل حال إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يختلف لا ينفك من إحدى الحالين، إن كان غالب حاله السلامة أو كان غالب حاله الهلاك. كيف يفعل معه؟ هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم إيش قال؟
فإن مات الوالد في مدة التربص أخذ كل والد إذن اليقين، ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم مالك، ورباة الورثة أن يصطلحوا على ما زاد من حق المفقود فيكتسبون.
نعم إذن أنه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي. يعني لو مثلا مات أب عن أم نعم وزوجة وثلاث بنات وابن حاضر وابن مفقود، نعم فما الحكم؟ لو افترضنا أنه هلك هالك قلنا عن كم؟ عن زوجة وأم وبنتين، ولا كم قلنا؟ ثلاث بنت بنت وبنت وابن حاضر وابن مفقود، نعم فهنا سيكون للزوجة إيش الثمن، والأم لها السدس، وهؤلاء لهم الباقي. كم الباقي؟ نعم هنا ستكون مثلا من 24 ثمن 3 والسدس كم؟ 4 وواحد وعشرون لهم حي، لنفرض هنا أنه حي، فنعم 17 فلهم 17. 17 كم عددهم إذا افترضنا أنهم حي؟ هؤلاء 4 و3 7، إذن فيها انكسار. سنضرب الله أنه ضربنا الأشد في هذا دائما. كم سيكون 7 × 4 = 28 و7 × 4 = 168 أليس كذلك؟ نعم. 3 × 7 = 21 و4 × 7 = 28 وسيكون لكل بنت 17، نعم، ولكل ابن 34، نعم. الحالة الثانية أن يكون الابن ميت، هو الحقيقة لن يتأثر المسألة لا أخواته، أما أمه الأم كم لها؟ الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، وهذا بينهم الباقي. المسألة من 24 سيكون 3 و4 و17، 17 بين كم؟ بين 5، بين 5، لأنهم كم؟ ابن وثلاث بنات، يعني 5، 5 × 24 تكون 100، أليس كذلك؟ كم؟ 100، ها؟ 120، نعم، 120. فسيكون الزوجة لها 15 وهذا له 20، وكل واحد من هؤلاء له 17، إلا الابن سيكون له كم؟ 34. فهم يقولون من أنه ينظر بين بين هذه النسب الأربع، طبعا هذه بتكون طويلة معنى هذا، ينظر بين النسب الأربع ثم يعطى كل واحد حقه، فمن له شيء يأخذه كاملا لا يختلف مثل الزوجة والأم، ومن يعني كان له شيء يأخذ الأقل من الحالين، والباقي يكون موقوفا. والباقي بتطول شوي، خلونا نشوف مسألة أسهل منها حتى لا تستشكل عليكم. يعني لو افترضنا مثلا هلك هالك عن كم؟ إيش؟ زوج وشقيقة، أخت شقيقة، نعم، وأخت لأب مفقودة، أين ذهبت؟ الزوج له، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت المفقودة لها السدس، إذا افترضنا أنا أن المفقودة حي، فستكون المسألة من 6 كم؟ 3 3 1، فستكون المسألة من 7، وإذا افترضنا أنها ميتة، ميت، نعم، فسيكون المسألة من 3 3، أليس كذلك؟ فستكون المسألة من 6، نعم، حتى نختصرها ما تطول بنا، 6 × 4 ننظر بين هذه بالنسب الأربع، بين أصول المسائل بالنسب الأربع، فهي تكون 42، تقسم على هذا يكون جزء السهم 6، وهنا يكون جزء السهم 7، نعم، 3 × 6 = 18، و3 × 7 = 21، فإذا كم سيأخذ؟ نعم 18، لأن سيأخذ الأقل أليس كذلك؟ وهنا الأخت الشقيقة 3 × 7 = 21 و3 × 6 = 18، نعم 18 × 18 = 36، يعني وسيوقف كم؟ نعم 6، سيوقف 6، إن كانت الأخت المفقودة حية أخذت، وإن كانت حين موت المورث ميتة فإنه سيعود إليهما، واضح يا أخوان؟ فإنه سيعود إليهما. نأخذ مسألة أخرى، يعني لو افترضنا هنا زوجة بن ابن نقول وابن ابن ابن مفقود. هنا نكون ايش؟ بنت. نعم. وعم. فهنا لو افترضنا انه حي فسيكون الزوجة لها ايش؟ الثمن، والبنت لها النصف، وبنت الابن نعم ها سيكون لها السدس، أليس كذلك؟ وابن الابن المفقود سيكون له الباقي، أليس كذلك؟ وأقرب من العم، والعم سيكون ساقطا. نعم. لو ترى فالمسألة من كم؟ من 24 3 و 12 و 4 و 5 كذا ولا لا؟ ولو افترضناها الآن ميت فسيكون إذن الزوجة لها أيضا الثلث، والبنت لها النصف، وبنت الابن سيكون لها إيش؟ سيكون لها أيضا السدس 4، وهذا سيكون إيش؟ ميت، فهو فسيأخذ العم الباقي. فالمسألة مثل ذلك من كم؟ من 24 ولا لا؟ فإذا كم سيكون الموقوف؟ الموقوف 5. فالموقوف 5 واضح؟ إما أن يأخذ العم إن كان هذا ميتا حين موت المورث، وإما أن يأخذ ابن الابن إن كان إن كان حيا وقت موت المورث. نعم. في بعض المسائل يتأثر حتى بعض الورثة، يعني نحن ما جينا بمسألة، نجيب مسألة ثالثة يتأثر فيها بعض الورثة بي. يعني لو افترضنا مثلا هلك هالك عن زوج زوج وأم وابن مفقود نعم وعم، فهنا الزوج كم له؟ على فرض أنه حي هنا سيكون الزوج له الربع، والأم لها السدس، والابن له الباقي، وهنا ساقط، فستكون مثلا من كم؟ من 12، أليس كذلك؟ له الربع كم؟ 3، والسدس نعم 2، والباقي 7، وهذا ساقط. فإذا افترضنا أنه ميت نعم فستكون المسألة إيش؟ الزوج له كم؟ لو سيكون الزوج له النصف، أليس كذلك؟ الأم لها الثلث، وهذا طبعا ميت، والباقي للعم. فالمسألة من كم؟ من 6، هذا له 3، وهذا له لها 2، وهذا له 1. تأملوا كيف المسألة صار فيها الإشكال هنا أو الفرق في إرثه. فهنا ستكون المسألة من كم؟ من 12 على 12 فيها الواحد، و12 على 6 فيها الاثنان، فإذا 3 في 1 3، و3 في 2 6، هذا كم سيأخذ؟ 3 نعم، وهنا 2 في 1 ب 2، و2 في 2 ب 4 سيأخذ 2 نعم، وهنا 17 و1 ستكون كم؟ أي زدنا واحد عفوا في الكتابة، فإذا 7 في 1 ب 7، وهنا 1 في 2 ب 2، إذا كم سيبقى من هذه؟ كم؟ 7 7 سيكون إيش؟ موقوفا. فإن كان الابن موجودا أخذ، أليس كذلك؟ وإن كان ميتا فسيفرق بين هذا، ستأخذ منه 2، وسيأخذ منه 3، وسيأخذ منه العم 1، أليس كذلك؟ فإذا سيبقى موقوفا. واضح يا مشايخ؟ وصل الأذان؟ ها؟ طيب خلونا عشان نخلص من هذا. واضح لكم الآن أحوال نعم. فإذا يقول المؤلف أنه يحكم به على هذه الحال، لو اصطلحوا على شيء الورثة، قالوا مثلا اللي يتعلق بالميت من هذه السبعة كم؟ من هذه السبعة كلها، إذن ليس لهم أن يصطلحوا في هذا على شيء، لأنه إن كان حيا فيأخذه. لكن لو افترضنا أن بعضهم يزيد وينقص ميراثه، وقالوا نأخذ الأسهم اللي لنا ونتقاسمها فيما بيننا ونخلي حق المفقود، نقول كيف ما اصطلحوا جاز. يعني مثلا لو هلك هالك عن أم وزوج ولنفرض يعني أب مفقود، يعني على كل حال يمكن أن المثال يحتاج إلى وقت إن كان بعد الحج، لأن ما ندري إن لا، فأنا ما أريد أن ننتهي إلا وقد اتضحت المسألة. طيب نخلي هالمسألة بعد الحج. بقي هنا مسائل، أنه لا بد أن يعلم أن الإرث لورثة المفقود، إذن هذا هذا القسم الآن بينا فيه ماذا؟ إيش حكم إرث المفقود لمورثه، أليس كذلك؟ إذا حكمنا أو ضربنا مدة فانتهت هذه المدة، فحكمنا بموت المورث بموت المفقود، فنأخذ ماله من هذه المسألة وماله الذي تركه، ثم نقسمه على ورثته. من الذي يرثه من ورثته؟ لا يرثه من ورثته إلا من كان حيا حين القسمة، حتى لو مات واحد قبل بيوم فإننا نعتبر أنه مات في حياته، مات قبل وفاته. واضح؟ طبعا الحكم بين أن المفقود يرث مورثة مع أنه مفقود، نعم، هذا هو الأصل، باعتبار أن الأصل هو بقاء حياته. نعم، فإذا علم موته، فإن كان علم موته قبل موت المورث فإنه يعتبر كأن لم يرث، وإن علم أنه بعد إيش؟ بعد موت المورث فإنه يرث، وعلى ما قسمنا قبل قليل من أنه حي. إذا لم يعلم، يعني انتهت المدة ولم يأتي، فلا ندري هو مات قبل هذا ولا بعده، فنحن نقول على ما ذكر المؤلف أننا إنما حكمنا بموته الآن، فمعنى ذلك أن إرثه من مورثه صحيح. واضح؟ أن نحن إنما حكمنا بموته متى؟ الآن، فإرثه قبل ذلك صحيح، هذا هو المشهور من المذهب اعتبارا بالأصل، وإن كان صاحب المغني يعني له اختيار آخر ويقول لم نتحقق من حياته فبناء على ذلك لا يرث. هل بقي شيء يتعلق بهذه المسألة؟ يعني هذا أشهر ما يمكن أن يذكر فيها. تريدون نتبين ما يتعلق بالاصطلاح؟ ما عاد في وقت. طيب هذه نجعلها إن شاء الله في بداية الدرس القادم. أنا أظن أن يوم الثلاثاء يمكن أن لا يكون في درس إن شاء الله سفرنا للحج، أسأل الله أن ييسر، يعني لم يتيسر إلى الآن، لكن نحن نحاول إما غد أو بعد غد، متى ما تيسر فأمشي. فلذلك يعني ما دام أن هذه أيام فيها ما فيها من الفضل وكذا، فلا أجعلكم معلقين، من كان يحتاج يصوم أو من كان يجتهد في بعض الأمور فلينقطع إلى عمله، أسأل الله أن لا يحرمنا الأجور والدرجات الرفيعة، ونلتقي بكم بإذن الله بعد الحج، يعني يكون هذا آخر درس بتوفيق الله ومنه وكرمه، الله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الصلاة نأخذ إيش قال لك هذا
الدكتور؟ ما رجع للمكتب. طيب.